الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. الكلام في أفعال الوضوء، غسل الجنابة الواجبة
للترتيب،
وصل بنا الكلام بالتحديد إلى الواجب الرابع من واجباته وهو الترتيب الخامس. وذكرنا مجموعة من المطالب منها أنه يبدأ، لا بد أن يبتدأ في غسل الجنابة بالرأس، وذكر الأدلة على ذلك منها الإجماع ومنها الروايات. ثم بعد ذلك نقل كلاما نسبه الشهيد في الذكرى للشيخ الصدوق ولأبيه من أنه ينفي وجوب البدء بالرأس، أي وبعبارة أخرى ينفي لزوم الترتيب، إلا أن السيد قدس سره دافع عن الشيخ الصدوق وعن أبيه في نفيهما لهذا الوجوب، بل قال إن عبارة الشيخ الصدوق في الفقيه بالعكس يتعين فيها القول بالوجوب. هذا كله تقدم. الآن وصل بنا الكلام إلى مطلب يتعلق ببحث الترتيب، ويتعلق بكون البدءة بالرأس، هو أن هناك عندنا مجموعة من الروايات الصحيحة المطلقة، عندنا مجموعة من الروايات الصحيحة المطلقة، وعندنا روايات معتبرة يمكن أن تقيد إطلاق هذه الروايات الصحيحة المطلقة. فعندنا معتبرة سابقة اللي هي عبر عنها المعتبرة المستفيضة، اللي هي أولها هذه: ثم تصب على رأسك ثلاثا، ثم صب على سائر جسدك مرتين. هذا واحدة من الصحاح المعتبرة التي استدل بها على لزوم الترتيب ولزوم البدء بالرأس. هذه مثل هذه الرواية يقول تقيد إطلاق مجموعة من الصحاح التي ماذا؟ هي مطلقة في بيان شرط الترتيب. يعني كأنه هنا عندنا في المقام سؤال مقدر، إشكال مقدر حاصله هذا، أنك يا سيدنا تقول بأن الإجماع قائم على وجوب البدء بالرأس أو وجوب الترتيب. المشكلة عندنا مجموعة من الروايات لا يظهر منها ذلك، بل هي مطلقة من هذا الجانب، يعني يقول اغسل غسل الجنابة، اغسل من كذا إلى كذا، بس ما قالت يجب البدء من هذا المكان إلى هذا المكان. يقول نعم، هذه الروايات المطلقة تقيد إطلاقها، يقيد بالمعتبرات، بالروايات المعتبرة المتقدمة التي نصت على لزوم الابتداء بالرأس والرقبة. فإذن الروايات المطلقة لا تمثل بالنسبة إلينا مشكلة مهمة كبيرة، عقبة كبيرة، مع وجود روايات مقيدة مبينة للزوم الترتيب ومبينة للزوم الابتداء بالرأس ثم بالجانب الأيمن ثم بالجانب الأيسر، أو حتى الجانب الأيمن الأيسر بعدين راح يجينا أنه
الكلام به مفصلا. فإذا كأنه ما يمكن أن يشكل به في المقام من وجود روايات صحيحة مطلقة لا يتبين منها لزوم الترتيب، يقول هذا ما سبب عندنا مشكلة. لماذا؟ لوجود روايات أيضا معتبرة تقدمت يمكن أن يقيد بها هذا الإطلاق. فإذا نحمل المطلق على ما تقدم من المقيدات. قال وبالمعتبرة هنا معتبرة اللي هي منه هذا الصحيح الأولى قولا وفعلا وفي الحسن وبعده ذكر الرضوي، هذه كلها شنو عبر عنها المعتبرة، مجموعة يعبر عنها بالمعتبرة. لهذه الروايات المعتبرة يقيد إطلاق بعض الروايات التي لا يظهر منها ماذا؟ لزوم الترتيب. قال وبالمعتبرة هنا في هذا المطلب يقيد إطلاق الصحاح منها، منها يعني شنو؟ يعني من الروايات المعتبرة أيضا. ثم هذه وحدة من عدة. الإمام ماذا يقول؟ ثم تمضمض واستنشق ثم تغسل جسدك، اغسل جسدك زين. نعم بين لنا الحدود منين الجسد مشمول، قال من القرنين الى اطراف الرجلين، ما بين لنا انه تبتدئ من هنا وتنتهي من هنا، لا لا فقط قال هذا المقدار يجب ان يغسل. بين لنا بهذه الروايه انه يجب ان تكون ان يشترط الترتيب وانه يجب ان يبتدا من الراس ثم ينتقل الى الجانبين، لا الرواية قالت اغسل جسدك. يعني نعم عينت الجسد منين من الرأس للرجلين، لكن ما بينت إن أنه يجب الابتداء من الرأس من هذه الجهة مطلقا. يقول نعم هذا الإطلاق يقيد بمن بالمعتبرات مثل هذه، ثم تصب على رأسك ثلاثا ثم صب على سائر جسدك مرتين. هذه الرواية الصحيحة المعتبرة تقيد إطلاق هذه الرواية، فالنتيجة بضم المطلق إلى المقيد نخرج بنتيجة وهي أنه يجب غسل جميع أجزاء البدن، ويشترط فيه أن يكون بترتيب الجزء الأول منه والرأس والرقبة ثم بعد ذلك الجانب الأيمن ثم بعد ذلك الجانب الأيمن. يقول هذا التقييد إلى نظير كتقييدها في الترتيب الآخر بما سيأتي، يعني يقول هذه المطلقات كما تقيد بهذه المقيدات ستقيد أيضا بمن بالتفصيل القادم اللي راح احنا نفصل بين الجانب الأيمن والجانب الأيسر، أيضا سنقيد بمن ببعض الروايات المقيدة ستأتي إن شاء الله. إشكال آخر، إشكال آخر، سيدنا عندنا بعض الروايات انت الان تقول نقيد المطلقات نقيدها بالروايات المقيد، الان سيدنا عندنا روايات لا تقبل التقييد، لا تقبل. تذكرون في بحث الاطلاق والتقييد في الاصول حتى في مقدمات الحكمه تذكرون ايش قلنا بناء على القول بان التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل الملكه والعدم، الملكة والعدم بالمنطق أخذنا أنه لا يرتفعان إلا في موضع لا تصح فيه الملكة، فإذا الملكة إنما تتحقق في الموضع الذي عدم الملكة إنما يتحقق في الموضع الذي تصح فيه الملكة، يعني العمى وين يتحقق؟ بالكائن اللي عنده عيون. أما الحجارة اللي ما عنده عيون أقدر أقول عنها أعمى عمياء؟ ما أقدر. لذلك الحجار لا هو أعمى ولا هو بصير، يرتفعان عنه. هذه من مميزات الملكة والعدم. الملكة والعدم عندما أريد أن أرفع الملكة لابد أن تكون في محل صالح للاتصاف بالملكة، يعني يكون عنده عيون أقول عنه أعمى عمي أو عمي أما إذا هو أصلاً ما عند عيون أنا أقدر أقول عنه أعمى؟ لا أقدر أقول عنه أعمى ولا أقدر أقول عنه، لأنه لا يصح أن يتصف بالملك، فأيضاً لا يصح أن يتصف بعدمه. فالإطلاق والتقييد من هذا القبيل، المطلق لا أستطيع أن أقول هذا مطلق إلا إذا كان قابلاً للتقييد، وبالعكس كذلك. واضح إن شاء الله. فإذا هنا السيد يريد يقول، يقول لو أشكل علينا بأن هناك من الروايات ما لا يقبل التقييد أيضا، ما في قابلية على التقييد، فإذا هل نحكم بإطلاقه؟ والمشكلة إذا ما يصلح للتقييد، إذا لا يصلح للتقييد حتى للإطلاق بعد ما يصلح، لأنه في مقدم بحث مقدمات الحكمة تذكرون من قلنا إذا إجانا عام وشكينا في كونه مقيد لو مو مقيد، إيش قلنا؟ إيش وقت نجري مقدمات الحكمة؟ أولاً إذا كان المتكلم في مقام بيان، والشرط الثاني أن يكون الموضوع قابلاً للتقييد، قابلاً للتقييد ولم يقيد، نعم نتمسك بالأول. أما إذا الموضوع أصلاً ما قابل للتقييد، نقدر نتمسك بالإطلاق؟ ما نقدر نتمسك بالإطلاق لعدم جريان مقدمات الحكمة أصلاً. المهم بغض النظر عن هذا، الآن السيد يقول يابا إحنا قلنا الروايات المطلقة التي لم تبين شرط الترتيب ولزوم البدء بالرأس نقيدها بمن؟ نقيدها بالروايات الصحيحة المعتبرة الناصة المصرحة بلزوم الترتيب. زين، سؤال آخر، وماذا تصنعون مع الروايات التي أصلا لا تقبل التقييد، ما بها قابلية للتقييد ومت ما ذكرت لنا شنو شرط الترتيب؟ هذا شو تسوونه؟ يعني بعبارة أخرى المستشكل هيك يريد يقول عندنا صنفين من الروايات المطلقة، صنف لم يذكر شرط الترتيب، فهذا شنو معناه؟ معناه أن الترتيب مو شرط. السيد قال لهم لا، هذه ما ذاكر شرط الترتيب، المطلقات اللي ما ذاكر شرط الترتيب نشوفها تقبل التقييد، نعم تقبل التقييد نقيد. بقى عندنا الصنف الثاني اللي هو الروايات المطلقة التي لا تقبل التقييد، فهذه شلون نتعامل؟ نشيلها من باب الشاط؟ هذا تراث أهل البيت، فهم تصرون، ما زلت تصرون على أن الترتيب شرط، لازم تعالجونا هذا القسم، وهو وجود مجموعة من الروايات المطلقة التي لم تقيد بمن؟ بلزوم الترتيب. هذا شلون تدعم؟ هذا أهم، ترى أهم نقاط في كتاب الرياض، أنه كيف نقيد الإطلاقات والمقامات اللي ما نقدر نقيد بها، شلون نتعامل وياها؟ هذه دروس عملية بالفقه الاستدلالي، بل من أهم الدروس العملية في الفقه الاستدلالي. السيد شي يقول؟ يقول أما ما لا يقبل التقييد كالصحيح في أمر مولانا الصادق عليه السلام الجارية في الحكاية المعروفة بخلاف الترتيب، أذكرك أريد أطلع الرواية حتى نشوف، حتى نفهم السيد دي يتكلم. الوسائل الثاني 236، حديث الرابع، حديث الرابع بإسناده عن هشام كان أبو عبد الله عليه السلام فيما بين مكة والمدينة ومعه أم إسماعيل زوجته، فأصاب من جارية له فأمرها فغسلت جسدها وتركت رأسها.
نفسه. شنو صريحة بيما؟
عدم التعليم.
صريحة أنها غسلت جسدها وتركت رأسها. وقال لها إذا أردت أن تركبي فاغسلي رأسك. يعني واضحة جدا بخلاف الترتيب. أول مرة غسلت جسدها ثم بعد ذلك قالها إذا أردت أن تركبي على الدابة حينئذ غسل رأسك. يعني صار غسل الرأس متأخرا على غسل الجسد. هذا رواية صريحة بمخالفة الترتيب، مو سكوت. مرة قبل شوية قال مطلقة اغسل جسدك من قرنيك إلى أخمص قدميك. قيدناها بمن؟ قيدناها بالروايات المصرحة بلزوم الترتيب. الآن هذا أصلا بعكس الترتيب. هذا الإمام يقول للجارية اغسلي جسدك ثم بعد ذلك إذا أردت أن تركبي اغسلي رأسك. فالآن صار عندنا مو فقط إطلاق وتقييد، صار عندنا تعارض. لأنه الآن عندي مجموعة من الروايات تقول يجب الترتيب، الآن رواية عندي يجب عكس الترتيب. فهذا مو فقط مطلقة، هذا أصلا لا تقبل التقييد لأنها بعكس الروايات المقيدة. فإذا صار عندي الآن طائفتين من الرواية، طائفة تقول رتب ابدأ بالرأس ثم الجسد، وهذه رواية تقول عندي لا ابدأ بالجسد ثم الرأس. هذه الرواية ماذا يقول؟ هذه معارضة، صارت معارضة بينها وبين ما تقدم من الروايات. الآن يصل بعد ما وصلت النوبة إلى التعارض، التعارض بعد شو يشتغل؟ يشتغل باب الترجيح. خلينا نشوف من هو الأرجح. هل الأرجح روايات وجوب الترتيب؟ لو الأرجح هذه روايات مخالفة الترتيب. خلينا نشوف من الراجح في نظر السيد. قال وما لا يقبل التقييد كالصحيح في أمر مولانا الصادق عليه السلام الجارية، يعني التي أمر فيها الجارية في الحكاية المعروفة في قضية طريق الحج، بخلاف الترتيب شبي ما لا يقبل التقييد. هذه الروايات التي لا تقبل التقييد معارضة. فإذا هذا معارض خبر علما، خبر لما اللي هي ما، يعني الذي لا يقبل التقييد شبي معارض خبر هذا، عفوا، أو معارض لصحيح آخر لراويه تضمن أمره الجارية بخلاف ما فيه. يقول عندنا رواية أخرى اتعارض، الرواية الأخرى هي هذه. نعم هو في الباب الآخر اللي هو الباب 29 الحديث الأول. الحديث الأول هذا لا، عن محمد بن مسلم قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فسطاطه وهو يكلم امرأة فأبطأت عليه فقال ادنو هذه أم إسماعيل جاءت وأنا أزعم أن هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجها عام أول. لاحظ يعني السنة قبل أول العام يقول هذا المكان اللي الله تعالى أبطل حجه. ليش؟ كنت أردت الإحرام فقلت ضعوا إلي الماء في الخباء، فذهبت الجارية بالماء فوضعت فاستخففتها فأصبت منها، فقلت اغسلي رأسك وامسحيه مسحا شديدا لا تعلم به مولاتك، فإذا أردت الإحرام فاغسلي جسدك ولا تغسلي رأسك. فالإمام قال اغسلي رأسك أول مرة ونشفيه، ثم بعد ذلك شنو؟ هذا إذن القصة هالشكل. القصة صارت بها روايتي. الرواية الأولى اللي نقول شنو؟ قال لها اغسلي جسدك ثم بعد ذلك اغسلي رأسك. هذا الرواية تقول لا، قال لها اغسلي رأسك ثم اغسلي الجسد. تعارض لو متعارض؟ تعارض. خلي نشوف شلون يحل التعارض. قال معارض لصحيح آخر لراويه، نفس الراوي، تضمن أمره أمر الإمام سلام الله الجارية بخلاف ما فيه. إذن التعارض شي يقول؟ يقول هذا الخبر يعارض خبرا آخر يتساقطان. فإذن يبقى عندنا الروايات المشترطة للترتيب شنو؟ هي التي نعمل بها. وهذا مع ذلك دليل آخر لما نحن فيه، يعني شنو؟ يعني الرواية الأخرى هذه الأخيرة التي قرأناها، الرواية الأولى من الباب 29، دليل آخر على مدعانا من لزوم الترتيب، لأنه الإمام سلام الله عليه قال لها اغسلي رأسك ثم جففيه ثم بعد ذلك اغسلي بقية البدن. الآن مطلب جد. إذن خلاصة هذا المطلب أن الترتيب في غسل الجنابة أمر لازم لا بد منه، والروايات التي يظهر منها خلاف ذلك إما أنها تتساقط بالتعارض أو أنها مطلقة تقيد بالأخبار الخاصة. الآن مطلب جد. الآن هل أن هذه الروايات التي عبرت بغسل الرأس هل نفسها دليل على لزوم غسل الرقبة مع الرأس؟ لو غسل الرقبة راح نبحث عن أدلة أخرى مستقلة غير هذه الأدلة المتقدمة، باعتبار أن الرأس يصدق ماذا؟ يصدق على هذا الرأس، أما الرقبة فهو جزء من البدن، جزء آخر عرفا ولغة يختلف عن الرأس، هو الجزء الرابط بين الرأس وبين البدن. فإذا هل أن هذه الروايات التي استدللنا بها على لزوم غسل الرأس نفسها هي دالة على لزوم غسل الرقبة؟ فيصير عندي واجب واحد وهو غسل الرأس والرقبة بمقتضى هذه الأدلة؟ لو لا، الرقبة نبحث عن أدلة أخرى تدل على وجوب غسلها. هذا المطلب راح يتعرض للعبارة سهلة. قال ويدخل أو تدخل الرقبة هنا، هسه يدخل لو تدخل
يدخل
لو تدخل. طبعا هنا ذني أكو ألفاظ باللغة العربية أكو يعني يشتبه حالها عند إرادة إعادة الضمير أو التعبير عنها باسم إشارة، يشتبه حالها أنه أشير لها بالمذكر لو أشير لها بالمؤنث، من قبيل مثلا الباطن، من قبيل الكبد، من قبيل الأسنان، من قبيل كذا، يعني مو فقط أعضاء بدن الإنسان، لا، حتى أكو أسماء مثلا الباب أقول هذه باب لو هذا باب، الكبد هذه كبد لو هذا كبد، السن أقول هذه سن لو هذا سن، الرقبة هذه رقبة لو هذا رقبة، البطن هذه بطن لو هذا بطن. واضح. هسه احنا قد بعض الأحيان نتعامل بحسب السليقة، الآن يعني باللغة الدارجة من أقول بطني توجعني، الله يعافي الجميع، بطني توجعني أقول. بينما باللغة العربية الفصيحة لا، البطن مذكر، وبطني أطويه كطي رداية، مو هذا البيت الشعري المعروف، مو أطويها، وبطني أطويه. الكبد مثلا احنا نقول شو نقول؟ نقول هذا كبد، هو مو صح، كبد باللغة العربية مؤنث، مو ولي كبد مقروحة، الشاعر يقول ولي كبد مقروحة من يبيعني بها كبدا ليست بذات قروح. كلها تعبير ذلك الخطباء، بعض الخطباء مرة في واحد من المجالس خطيب لقد قال الإمام الحسين اسقوني شربة من الماء لقد تفتتت كبدي، لقد تفتت كبدي من الضغط. يا با مو تفتت، انت صارفة حديث يعني مو تفتت، كبد مؤنث. ومرات احنا شنو احنا يعني متعودين طريقتنا الدارجة يعني بلغتنا الشعبية نتحدث انه نذكر بعض الالفاظ ونأنث بعض الالفاظ، هي باللغة العربية لا مو صحيح الباب. احنا الان لغتنا الدارجة كل احنا الباب افتحها، افتحها الباب مو اشتريها بيعها صلحها، مو في حين هي باللغة العربية مذكر. لا تدخلوا من باب واحد يعقوب سلام الله، وادخلوا من أبواب متفرقة، من أبواب متفرقة. لا تدخلوا من باب واحد، ما قال من باب واحدة، واضح إن شاء الله. فالرقبة كذلك من هذه الألفاظ اللي شنو اللي لا يستوي فيها الظاهر المذكر والمؤنث. فالسيد هنا سعبر عنها بمن بالمذكر، قال ويدخل الرقبة هنا في الرأس كما عن المقنعة والتحرير وكتب الشهيد وظاهر أبي الصلاح والغنية والمهذب لتصريحهم بغسل الرأس إلى أصل العنق. يقولون يا أبا الرأس غسل الرأس من أين يبدأ؟ من أعلى الرأس إلى أصل العنق. الآن في كتاب الإشارة، في كتاب الإشارة فد عبارة مهمة، فد عبارة مهمة يقول لا ما تخالف هذا، ما يعني عبارة كتاب الإشارة ما يظهر من عندها خلاف ذلك. نعم هي الرقبة يعبر عنها بأصل العنق. قال وما عن الإشارة من غسل كل من الجانبين من رأس العنق غير مخالف. شوف بالإشارة ايش قال، الجانب الأيمن، الجانب الأيمن يعني جعل كأنه يظهر من عبارة كتاب الإشارة أنه الجانب الأيمن والجانب الأيسر ايش عبر، قال تغسل الجانب الأيمن من العنق ثم الجانب الأيمن، من العنق ثم الجانب. شو يتضح من عندك كأنه يظهر منه، يظهر منه أن العنق لا مع الجانبين مو مع الرأس. يقول لا هذا قد يكون من باب المقدمة العلمية أو من باب الاحتياط إلى آخر. يقول هذا غير مخالف إذ يحتمل إرادة أصله من رأسه فيه فيوافق، يعني من قال من أصل العنق يعني يريد به من نانا من ما بعد الرأس دي. وعن بعض مقاربي العاصر اللي هو من صاحب الحدائق يقصد به الإجماع عليه، علما على أن أن وجوب غسل الرقبة أو العنق مع غسل الرأس، ولعله كذلك. ويشهد له الحسن، الحديث الحسن ثم صب على رأس ثم صب على رأسه ثلاثة أكف ثم صب على منكبه أو منكبه، ما جاب إن الرقبة. شو يتضح من هذا؟ يتضح أن الرقبة ملحقة بمن؟ بالرأس. من قال صب على رأسه ثلاثة؟ يعني غسل رأسه ورقبته الشريف، ثم بعد ذلك مباشرة انتقل إلى المنكب اللي هو هذا المنكب، واضح؟ ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين إلى آخر الحديث. ونقله في الكافي والتهذيب مقطوعا. مقطوعا شنو المراد من عنده؟ مقطوعا يعني مقطوع السنة، يعني ساقطة من حلقة من حلقات السنة، مو الحديث مقطوع يعني بمعنى أنه قد اقتطع جزء من متنه، لا لا، هذا المصطلح المنقطع أو المقطوع في مقابل المتصل وصف من أوصاف السند، سند الرواية مو متن. فيقول في الكافي وفي التهذيب روي هذا الحديث مقطوعا، يعني شنو؟ يعني ليس متصل السند. يقول لا عندنا في كتب أخرى روي مسندين ما يأثر، قال ونقله في الكافي والتهذيب مقطوع ونقله في الكافي والتهذيب مقطوعا غير قادح. ما يقدح به ليش يا ابو هذا راح يصير حديث مرسل؟ يقول لا احنا طبعا بعض هذا خلي اوضح هذه الفكرة انه بعض الاحاديث المرسلة يعالج الارسال بها شنو مثلا عن سين عن صاد عن 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 عين عن غين عن الامام الصادق اجي بالسند القى حلقة مفقودة مثلا بال 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 بالكافي وبالتهذيب حلقة مفقودة من السن هسه من حيث هو هذا شو اسميه اسميه مرسل منقطع لان حلقة من حلقات تشبيه ساقط واحدة من صور الارسال والمرسل يعامل معاملة الضعيف عند في على المشهور. الآن شلون نعالج هذا؟ واحدة من صور العلاج أنه إذا لقينا نفس الرواية ونفس السند بكتاب آخر معتبر ولقينا هذه الحلقة المفقودة لا موجودة فبعد ذاك المقطوع اعتبره مرسل لو اقول لا هو هذا المرسل هو نفسه هذا بس شنو قد يكون من قلم النساخ قد تقيتين ما نذكر هنا وهنا نمت فدليل على ان الروايتين رواية واحدة واضح فهنا هذا الخبر يقول صحيح بالكافي وبالتهذيب مقطوع الا انه في كتب اخرى نجده متصلا مسندا دليل على أنه رواية واحدة فالإرسال لا يعتنى. قال ونقله في الكافي والتهذيب مقطوعا غير قادح. لماذا غير قادح؟ أولا للشهرة اشتهار العمل به والشهرة عند السيد مباني مبنى أن الشهرة جابرة للضعف السندي جابرة للضعف حتى لو كان فعلا ضعيف سندا الشهرة جبرة على مبنى. اثنين يقول لا حتى لو كانت الشهرة مجابرة عندنا نفس الحديث وبنفس السند الحلقة المفقودة بالكافي والتهذيب مذكورة وين في كتاب المعتبر طبعا وإن كانا كتابين فقهيين بس ما دام ذكروا السند يعني أن الخلل في ناسخ الكافي والتهذيب الناسخ مرات مو مثل هسه الآن طباعة حديثة ومراجعات لغوية هو شايب عاطلة قصبة ومحبرة وفانوس بصفة ويكتب احنا هسه الآن بالطرق الحديثة وتدقق وكذا وتوقع من عندك أصلا فكلمة قد تسقط. نعم ذكر السند تاما في المعتبر وفي التذكرة دليل على أنه على أن الخلل في نسخة الكافي مو في أصل الحديث. قال وثانيا بنقله في المعتبر والتذكرة إلى الصادق عليه السلام مسندين فهذا دليل على صحة الحديث وأن الرواية واحدة وقريب منه الموثق ثم ليصب على رأسه ثلاث مرات ملأ كفيه ثم يضرب بكف من الماء على صدره. شوف رأسا انتقل من الرأس إلى الصدر دليل على أن الرقبة الرقبة داخله من ضمن الرأس وكف على بين كتفيه ثم يفيض الماء على جسده كله إلى آخر الحديث ثم يغسل ميامنه ومياسره ثم مياسره يأتي هذا إن شاء الله والحديث بين عن الترتيب بين الجانبين.